الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا استئناف لدروس شرح نزهة النظر، وهذه النسخة المطولة، لأنه أنا شرحت النزهة أكثر من مرة، يمكن 3 مرات، مرتان اكتملتا ومرة هي المطولة ما اكتملت، وكان آخر مقطع فيها قبل 4 سنوات يمكن. والآن استئناف من جديد، وصلنا فيها 15 حلقة أو 15 درس، وكان الوصول إلى يعني أقل من نصف الكتاب. وهذا الاستئناف للشرح المطول بحيث أنه يضاف إليه في اليوتيوب بإذن الله، ويكون نرجو من الله سبحانه وتعالى يتمم لنا فيكون الشرح كاملا إن شاء الله. وفي الحقيقة يعني هذا الشرح للمهتم بالناحية الحديثية، بالنسبة لما قدمت من مواد حديثية أعده من أهم المواد، وذلك لأنه يعني الإنسان ملقي العنان فيه للاستطراد وللتفصيل، وليس الملاحقة فيه لفكرة الانتهاء سريعا والاختصار، خاصة وأنه يعني هذه القضية تبلورت أثناء الشرح، يعني يمكن أول ما ابتدأت الشرح ما كان بهذا الامتداد. طيب، احنا وقفنا في آخر شيء على قضية زيادة الثقة والترجيح فيها والكلام في هذا المعنى. في هذا النسخة صفحة 83 كان في تعليق ابن حجر على كلام الشافعي في زيادة الثقة، أنا توقفت في منتصفه، فبقية الكلام هي تتم الكلام السابق، ما يحتاج يعني مزيد تفصيل فيها، لذلك أنتقل مباشرة إلى الفقرة التالية من قول الإمام ابن حجر رحمه الله: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ. طبعا عبارة ابن حجر دقيقة ومركزة فركزوا فيها. يقول: فإن خولف بأرجح منه، تمام؟ أنا لسه ما أبغى أشرح، أبدأ نطرح الكلام كاملا، لكن الآن مفترض أنه الكلام عائد إلى أمر سابق. فإن خولف، مين هو اللي خولف؟ إيه، كيف يعني إيش نعمل الآن عشان نعرف؟
نجعل السياق،
أكيد نجعل السياق كلام، بس أقصد في النزهة تحديدا من أهم ما يعينك على إدراك السياق أن ترجع للنخبة، المتن، جيد؟ لأنه النزهة هي شرح للمتن. مين معها النخبة؟ أو موجودة في موجودة النخبة نفسها. طيب، شوف الآن كيف. طبعا هنا في مساحة كبيرة بين فإن خولف وبين السياق السابق. إذا رجعنا للنخبة راح أقرأ السطر راح تشوفوا كيف العلاقة، تمام؟ يقول رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. الآن هذه برضو فيها إحالة لشيء سابق، وزيادة راويهما، راوي إيش؟ لازم ترجع كمان، صح؟ طبعا من السياق واضح انه يقصد الصحيح والحسن، زيادة راوي الحديث الصحيح والحسن. طيب، لكن شوفوا الآن الاتصال، قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح. من هو اللي خولف؟ راوي الحديث الصحيح أو الحسن. طيب، إذن طبعا لو رجعت للنزهة حتى تصل للعبارة السابقة اللي هي وزيادة راويهما مقبولة، في عدة صفحات، وفي إنسان ممكن ما يشوف مع السياق. طيب، إذا هذا بس تعرف لي حتى نكون مع السياق. يقول: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس
أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى. الآن سأقرأ إلى تتمة الكلام ثم أرجع أشرح الكلام كامل إن شاء الله، بس ركزوا لأني ما راح أرجع للألفاظ نفسها. قال: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. مرة أخرى: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما هو؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة مع الضعف، هذا ضد إيش الكلام الآن؟
ضد الحديث الصحيح.
ضد المخالفة من المقبول، تمام؟ وإن وقعت المخالفة مع الضعف، لأنه قبل شيء قال ما رواه المقبول مخالفا، الآن يقول فإن وقعت المخالفة مع الضعف اللي خالف نفسه هو ضعيف، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. يعني عندنا إذا خالف الراوي المقبول من هو أوثق منه، عندنا راجح ومرجوح. الراجح يقال له إيش؟
محفوظ.
والمرجوح
شاذ.
إذا كان المخالف لمن هو أوثق منه هو في نفسه ضعيف، الراجح يقال له
معروف،
والمرجوح يقال له منكر. طبعا هذا تقرير الآن اللي في المتن، لسه حيجي استدراك وتفصيل. طيب مثاله، هو قبل قليل ذكر مثال على الشاذ اللي خالف فيه حماد بن زيد ابن عيينة وابن جريج ومن معهما، تمام؟ طيب الآن طبعا مين اللي خالف حماد بن زيد؟ حماد بن زيد ثقة ولا مو ثقة؟ ثقة، لأنه ثقة وخالف من هو أوثق منه، حكم على ذلك تلك الصورة بأنها إيش؟
شاذ.
الآن يريد أن يأتي بمثال على المنكر وهو ضعيف يخالف من هو أوثق، فقال مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق، عن الأيزار، عن ابن حريث، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. طبعا المثال هنا أنه حبيب ضعيف، أو العيزار، طيب ما بين ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب ثم قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. واضح الآن تقرير ابن حجر صح؟ طيب أعطني منك بس، خليني أعيده الآن بشكل مكثف وسريع جدا. عندنا حديث يروى من طرق، إذا كانت هذه الطرق متفقة فيما بينها، فليس عندنا إشكال. إذا كانت مختلفة فعندنا حالة ترجيح. فإذا رجحنا طرفا على طرف، ننظر الطرف المرجوح إذا كان هذا الطرف المرجوح من كان فيه من الرواة ضعيفا، سميت هذه المخالفة نكارة، وإذا كان ثقة سميت هذه المخالفة شذوذا. وذكر مثالا لكلا الحالين، هذا ملخص طبعا. ويقول ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما، فجعل مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه نكارة، ومخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه أو للثقات شذوذ. واضح هذا الآن التقرير. طيب هذا التقرير فيه نوع اختصار شديد أو اختزال شديد، وهذا الاختصار أو الاختزال يعطي صورة غير وافية عن استعمالات المحدثين الآخرين لهذين المصطلحين. وليس هناك داعي أن أعيد ما سبق تقريره من أن العمدة والأساس في علم الحديث من حيث الاصطلاحات والتطبيقات هو ما كان في وقت ذروة هذا العلم، أعني وقت الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وأبي داود وعبد الرحمن المهدي ومن قبلهم كشعبة ويحيى القطان وأمثاله. والإشكال ليس هو في المخالفة، يعني ليس في مخالفة بعض من تأخر لمن تقدم، ليس دائما الإشكال في المخالفة أو أنه إذا وقع حصر فنقول انظر اختلفوا، لا ليس بالضرورة، لكن ننظر فنقول التالي: حتى يتسع نظرك في فهم الخارطة الإصطلاحية الحديثية يجب أن لا تكتفي بتقرير مختصر لبعض المتأخرين من المحدثين وإن كانوا أئمة في هذا المجال. طيب، فيجب أن لا يكتفى بهذا التقرير وينظر إلى التقرير الواسع. طيب، الآن سنأخذ أمثلة على تقريرات في هذا المجال تدل على أن استعمال المنكر والشاذ فيها سعة أكثر من هذا الحصر المذكور قبل قليل. طيب، عندنا مثلا الخليلي رحمه الله تعالى، الخليلي صاحب الإرشاد، يقول: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. فين صار الإشكال الآن والاختلاف؟
انه
اصلا ما في مخالفه بغض النظر هل الذي خالف ضعيف او ثقه، واضح؟ بل الخليلي استحضر التعريف الذي يقول ان فيه مخالفه، فقال: ليس الشاذ من الحديث هو ان يخالف كذا كذا، وانما ما ليس له الا اسناد واحد يشد به شيخ ثقه كان او غير ثقه، فان كان غير ثقه فإن كان ثقة فيتوقف فيه وإن كان غير ثقة فمردود. وهذا التقرير شرحه ابن حجر ابن رجب في شرح العلل شرحا واقعيا. طيب، هذا الآن تقرير الخليلي. في الحاكم أيضا له تقرير يقول: الشاذ غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راوي، أما الشاذ فإنه حديث ينفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. واضح عن التقرير؟ صار في اختلاف بين وبين. طيب، صالح جزرة وهو من صالح بن محمد الملقب بجزرة وهو من المحدثين الكبار المتقدمين يقول: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يغار.
نفس تقرير الحاكم تقريبا،
بس لاحظ أنه استعمل مصطلح منكر أيضا. الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. طيب، وعندنا ابن الصلاح كواحد كعمدة أو قطب الكتب الحديثية المتأخرة كلها لما ذكر الشاذ ذكر فيه معنيين وليس معنى واحدا، فقال أو شيء، خلونا أقرأ عليكم عبارة الخليل لأنه ذكرها بالنص. قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. طيب، اسمعوا ماذا قال ابن الصلاح الآن. هذا كله الآن فقط في التقرير الاصطلاح أنه إيش يطلق عليه كمصطلح. قال ابن الصلاح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمه، أن الشاذ المردود قسمه، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ والنكارة من الضعف، والله أعلم. واضح أنه ذكر القسمين؟ الثاني. يقول: خرج من ذلك من خلاصة الكلام أن الشاذ مردود قسمه، أحدهما الفرد المخالف، وهذا واضح، هذا المعنى المشهور، تمام؟ والثاني الفرد الذي ليس في راويه، ليس في راويه الذي تفرد به،
تفرد به،
الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف.
لأنه هو المنكر عند المحدث.
يعني يقول إنه التفرد حالة من الضعف، جيد، مو من الضعف اللي هو يرد به الحديث، لا، حالة ضعف مقابل القوة اللي هي المؤازرة والتعدد، جيد. فالتفرد حالة ضعف. إذا كان الراوي ليس فيه من الصفات ما يجبر حالة الضعف المتمثلة في التفرد، سمى هذا شاذا. مرة أخرى العبارة، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. واضح؟ طيب، ثم أتى للمنكر، وحن نستحضر عن عبارة ابن حجر وقد غفل من سوى بينهما. أتى للمنكر قال: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ، اللي هي النوعين. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه
سوى بينهم،
فإنه بمعناه. طيب، ويوجد عبارات أخرى أيضا في هذا المعنى، ويوجد من ذهب خاصة من المتأخرين بعد ابن حجر إلى ما ذهب إليه ابن حجر، أن المنكر والشاذ مختلفان، وأنه هذا وهذا، هذا يطلق على كذا وهذا يطلق على كذا. طيب، إحنا الآن نبغى نخرج بفائدة مهمة، أهم من فائدة إنه ما هو المنكر وما هو الشاذ. هذه الفائدة تتمثل،
الفائدة المهمة في قضية التقرير السابق ليست هي إنه ما الفرق بين الشاذ والمنكر، سيأتي الفرق إن شاء الله، وإنما الفائدة المهمة هي في منهجية التعامل مع المصطلحات الحديثية. يوجد إشكال عند كثير من طلاب الحديث في دراسة الحديث في عدم توسعة موارد معرفة المصطلحات الحديثية. هو مثلا ينشأ في طبيعة دراسة حديثية تمشي كالتالي: البيقونية، فالنخبة، فالنزهة مثلا، تمام؟ ثم يأخذ المصطلحات الحديثية الموجودة في هذه المتون ويكتفي بها. وهنا الإشكال، ليس الإشكال في هذه المتون، الإشكال في الاكتفاء بفهم المصطلحات وتأسيس التعامل مع المصطلحات الحديثية بناء على هذه الكتب. احنا الآن قرأنا أنه الخليلي مثلا يقول: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ليس له إلا إسناد واحد، يعني ليس رأيه فقط. طيب، والحاكم كذلك، وصالح محمد قبلهما كذلك، بل وهذه مسألة دقيقة شوية، الترمذي إيش شروط الحديث الحسن عنده؟ ثلاث الشروط المعروفة. طيب، هو يقول الحديث الحسن عنده ما توفر فيه ثلاثة شروط: أن لا يكون في إسناده متهم، وأن يروى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا، جيد، وأن لا يكون شاذا. إذن الآن الترمذي استعمل كلمة شاذ، ما مراده هنا بلفظ أو مصطلح شاذ؟ هذه يبغى لها تركيب. هو قال أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، متهم، تمام. طيب، إذا كان في إسناده راو فيه ضعف وليس متهما، يدخل ولا ما يدخل؟ إذا كان في إسناده الحديث راو فيه ضعف وليس متهما، هل يدخل في الحسن أو لا يدخل في الحسن عند الترمذي؟ ويروى من غير وجه. تمام، روي من غير وجه، طبعا روي من غير وجه معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ليس في طرقه، مو لازم يكون طرق هذا الحديث، وليس بمعنى الحسن لغيره باشتراطات الضيقة فيه، بل معناه قد يفهم من بعض تصرفات الترمذي معناه العام، لأنه جاء في حديث إنما عمام بن نيات فقال حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب. طب حسن ايش هنا حسن؟ طبعا هي طبعا مركبه وندخل فيه، بس انا شرحت سابقا المركب. عموما مو قصتنا، الفكره هي خلاصه الكلام. خلاصه الكلام ان الحديث الحسن عند الترمذي يدخل فيه حتى لو كان الراوي فيه شيء من الضعف، وبالتالي يخطئ من يقول حسنه الترمذي ويظن ان حسنه الترمذي هي معنى الحسن بالاصطلاح المشهور المستقر عليه متاخرا، وهو ما اتصل اسناده بروايه العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا عله. تمام، هذه شروط خمسه. اولها اتصال الاسناد. تمام، الترمذي يقول لك وبكل جمال وبكل اناقه يقول لك هذا حديث حسن وليس اسناده بمتصل. تمام، وليس اسناده بمتصل. فانت تجي تقول طيب ايش كيف يقول؟ تمام، طيب، او فيقول لك حسنه الترمذي وهو كما قال، او حسنه الترمذي وليس كما قال. ما في اشكال اذا انت كنت مستوعب ايش حقيقه الحسن عند الترمذي. طيب ما يهمنا الان، اللي يهمنا انه لما يقول الترمذي والا يكون شاذا في الحسن، الا يكون شاذا، ما الذي يقصده بالشاذ؟ ما الذي يقصده بالشاذ؟ طيب اول شيء ناخذ جسر توثيقي، الجسر تفسيري من عند ابن رجب. ابن رجب لما شرح هذا الكلام في شأن الشاذ قال والأقرب أنه يقصد بالشاذ ما قصده الشافعي. الشافعي اللي هو يقول أن يروي الثقة إيش؟ أن يخالف من هو أوثق منه، اللي هو بمعنى اللي ذكره ابن حجر. طيب لكن ابن رجب قصد معنى المخالفة، فهل بالضرورة انه يكون الحديث الشاذ عند الترمذي انه اللي يخالف يكون ثقة؟ لا. ليش؟ لانه الحسن اصلا لا يشترط فيه ان يكون الراوي ثقة، وبالتالي الا يكون شاذا، يعني ان يكون من رواة الحديث الحسن ولا يكون شاذا، اي لا يخالف منه اوثق منه، الا يكون خطأ. عموما هذه قصة اخرى. الفائدة المنهجية كما ذكرت هي ان المصطلحات الحديثية قد مرت بتطورات ومرت بطبيعة تعامل معينة، وكثير من دارسي علم الحديث لا يفطنون إلى الإشكالات المتعلقة بالمصطلحات، ويأخذون تفسيرات مختزلة ويبنون عليها أحكاما في الصحة أو الضعف أو التوثيق أو الاستدراك أو التعقيب أو الموافقة، ولا يكون التحرير جيدا لنفس المصطلح. طيب وبعد ذلك كله، ما هو الشاذ وما هو المنكر؟ قبل الجواب لازم نذكر قضية أخرى، وهي هل هناك أصلا تساوي بين الشاذ والمنكر من حيث كثرة الاستعمال عند المحدثين؟ يعني أين الحاجة الملحة في فهم المصطلح؟ أي المصطلحين أكثر إلحاحا في فهمه وإدراك حقيقته وأبعاده وتصرفات المحدثين فيه؟ هل الشاذ أم المنكر أم كلاهما؟ منكر؟ تأكد؟ طيب الشاذ مسوي قنبلة في كتب المصطلح، تمام؟ والخلافات في تعريفه كثيرة، تمام؟ معناه مؤداها إلى قولين بس الكلام وقال بينما هو على أرض الواقع وفي الاستعمال الحديثي قليل جدا جدا جدا، وبالتالي الاستهلاك النظري الطويل في تحرير مصطلح الشاذ مع تمثلاته الموجودة في كتب الحديث النسبة كذا فيها اختلال، فيها اختلال. بينما المنكر إذا قرأت في كتب العلل يمكن أكثر مصطلح تصطدم به وأنت تقرأ هو منكر، منكر 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 لين ما تتعب. وبناء على ذلك، وهذا من ضرورة الفهم لقضية المصطلحات ومن القضايا المنهجية، يجب أن تعطى المصطلحات قدرها وميزانها، ميزانها بقدر وجودها في التطبيق العملي للمحدثين، بحيث ما تقع الإشكالية في الاستهلاك النظري، لأن علم الحديث أصلا علم تطبيقي. الحديث في الأساس علم تطبيقي واستنتج منه النظري، واللي هو في الأساس علم تطبيقي. طيب إذن خلاصة، ما هو الشاذ وما هو المنكر؟ بالنسبة للمنكر الذي استعمل كثيرا. المنكر في أساسه وصف أو تعبير عما يقع في نفس المحدث أو الناقد من استنكار صورة من صور الخطأ أو الوهم أو الإشكال الموجودة في الرواية فيعبر عنها بلفظ النكارة. وهذه الصورة أو الصور متعددة وليست منحصرة في واحدة أو اثنتين. وحين نقول إن المنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة فقط فهذا إشكال كبير جدا. طيب السؤال، هل ما خالف فيه الضعيف الثقة منكر أو ليس منكرا؟ منكر. هل هو فقط؟ لا. طيب يوجد أمثلة كثيرة عند المحدثين في إطلاق المنكر على غير ما خالف فيه الضعيف الثقة، وأحيانا في بعض كتب المصطلح ها يعطيك أكثر من تعريف للمنكر وليس منها ما خالف فيه الضعيف الثقة. الذهبي مثلا في الموقظة قال المنكر ما خالف فيه قال المنكر إيش ما تفرد به الصدوق، قال ما خالف فيه خلينا نرجع معاش سريان، وذكر صورتين واحدة منها قال وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا. تفرد الصدوق لاحظ، وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا، لكن خلينا ناخذ لفظه بالضبط. قال من فرد به الراوي الضعيف وقد يعد مفرد الصدوق منكرا نقطة، خلص المنكر، رجعوا كله المعنى إيش؟ معنى التفرد. طيب معليش اليوم المادة نظرية، نحب التطبيقات بس هذه كذا الفرشة النظرية ضرورية جدا. إذن المنكر هو وصف أو تعبير من المحدث عما يقع في نفسه من استنكار رواية معينة. أعطيكم مثال تمام. أعطيكم مثال هنا، اسمعوا معي أيها الكرام. قال ابن أبي حاتم الرازي، هذا صاحبنا أبو حاتم ابن أبي حاتم، سألت أبي عن حديث رواه أبو غسان محمد ابن، طبعا هذا المثال فيه تطبيقات حديثية متعددة، تبون نتوسع فيها نتوسع فيها، تبون نركز على قضية المنكر ركز على قضية المنكر ها؟ طيب سألت أبي عن حديث رواه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت. من يعيد الإسناد؟ طيب زيد عن عطاء عن عبادة تمام، اللي قبله مين؟ أبو غسان محمد بن مطرف. لا لا هذا سألته عن تمام. إذن الحديث الآن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها كان له عند الله عهد أن لا يعذبه. الحديث قال أبي سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين وكنت أنكره. هذه فكرة استنكار كخبير كمتخصص كناقد كث، وكنت أنكره ولم أفهم عورته تذكروا لما قلنا مثال لما أبو زرعة سئل عن حديث فقال منكر، قال تعرف له علة؟ قال لا. إيش معنى تعرف له علة؟ تعرف حديثا إسنادا آخر خالف فيه هذا الراوي من هذه معناه أنه لم أعرف أفهم عورته، معناه أنه أنا بمجرد رؤيتي لهذا الإسناد اللي هو ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة أنا مستنكره ولم أفهم عورته، يعني ما جاءني طريق آخر لنفس الحديث يكشف لي عن وجه الخطأ في هذا الإسناد، لم أفهم عورته حتى رأيته الآن. حدثنا أبو صالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. الآن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم صار المدار مين في الحديث؟ زيد بن أسلم. الأول مين؟ محمد بن مطرف، والآن مين؟ هشام بن سعد. طيب عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعلمت أن الصحيح هذا، وأن محمد بن مطرف لم يضبط هذا الحديث، وكان محمد بن مطرف ثقة أو ثقة، كان محمد بن مطرف ثقة. طيب هنا يعني إيش كذا فلسفة المحدثين كذا الشغل المحترم، يعني مع أنه مثال بسيط يعني. طيب هو الآن أنكر هذا الحديث، السؤال إذا لم يجد الإسناد الآخر إيش ممكن يعبر عن الأول؟ ممكن يقول منكر بحسب مستوى النكارة، يعني إذا تبين له وجه مو خلنا نقول وجه العورة، وإنما وجه يعني يكشف له عن مستوى النكارة، ها ممكن يقول منكر، ممكن يقول منكر، مثل ما قال أبو زرعة منكر في حديث تفرد به بقي بن الوليد عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله عن نافع ابن عمر إسناد ذهبي مدني تفرد به بقية شامي، ورواية بقية أصلا عن غير الشاميين فيها ضعف، تمام، وتفرد عن عبيد الله، وعبيد الله عنده أصحاب كثر، هذا الآن مستوى يجعلك تقول منكر، وبالتالي جزم أبو زرعة فقال منكر انتهى، ما قال أنا أستنكره لا منكر انتهى واضح خلص الحكم. جاء ابن أبي حاتم قال له تعرف له علة، يعني هل عندك مستند من طريق آخر يرويه راو آخر عن عبيد الله خالف فيه بقية فكشف لك عن عورة الحديث الأول؟ قال لا، إلى الآن ما وقفت على حديث آخر يبين لي أن بقية أخطأ، ولكن سواء وجدت حديثا آخر أو لم أجد مجرد تفرد بقية عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد هذا منكر، تمام. ولذلك بس نقطة معليش نرجع نقطة شوية، نرجع كلام الحاكم في الشاذ، قال الشاذ غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته، ما يوقف على علته. ارجع لابن أبي حاتم إيش سأل أبا زرعة؟ تعرف له علة؟ قال المعلول ما يوقف على علته. هل تعرف له علة؟ ما يوقف على علته. قال الشاذ غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو ذكر بعض الصور الأخرى. ثم قال أما الشاذ فإنه حديث ينفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. واضح الفرق بين الحالين الآن؟ هنا الآن أبو حاتم في المثال قبل شوية يقول لم أقف على عورته، كنت أنكره ولم أفهم عورته حتى الآن، وذكر رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان مو عن ابن محيريز عن عبادة، تمام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هات إذا بقي أو من الثاني إذا كان. طيب الآن ليش رجح أبو حاتم الرواية الثانية؟ أنا ليش قلت لكم إنه هذا الحديث فيه تطبيقات متعددة؟ لأنه ستفاجئون إن قلت لكم إن هشام بن سعد الذي رجح أبو حاتم روايته ليس بذاك، فيه ضعف. حلها يعني الحين هو يقول محمد بن مطرف إيش ثقة، يقول أنا مستنكر روايته، ثم يأتي الثاني هشام بن سعد اللي فيه ضعف ويقول هذا ايوه هذا الاسناد محمد بن مطرف وهم وكان ثقة. يلا حلوها لنا. كيف اعطيني تهذيب التهذيب بالله المجلد الرابع والمجلد الثالث تحت هناك، شوفها تحت هناك تحت تحت آخر آخر رف آخر أسفل رف في الزاوية تحت ثالث والرابع. ها ليش؟ الحين ما عندنا معطى غير هذا إنه محمد المطرف كان متفرد وهشام سعد جاء رواه على وجه آخر رجح وجه هشام. طب شوفوا دقيقة شوفوا الآن خلنا نقرأ لكم هشام سعد هذا اللي جابه حاتم الرازي اللي عنده تشدد فيه وشدة في هذا ها ورجح روايته. خلنا نقرأ لكم من هو هشام سعد. طبعا ليس متروكا وليس شديد الضعف فيه ضعف. طيب هشام سعد المدني قال أحمد قال أبو حاتم الرازي عن أحمد لم يكن هشام بالحافظ. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه هشام بن سعد كان كذا وكذا وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. قال أحمد ليس هو محكم الحديث. وقال حرب لم يرضه أحمد. وقال ابن معين ضعيف وداود بن قيس أحب إلي منه. وقال ابن معين صالح وليس بمتروك الحديث. وقال ابن معين في رواية أخرى ليس بذاك القوي. وقال في رواية الرابعة ليس بشيء كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. قال العجلي جائز الحديث حسن الحديث. والعجلي طبعا سهل في الألفاظ يعني. وقال أبو زرعة محله الصدق. هذه أدنى من صدوق محله الصدق وهو أحب إلي من ابن إسحاق. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال النسائي ضعيف. وقال مرة ليس بي القوي. وروى له ابن عدي أحاديث متعددة. ثم قال ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعا التشيع السابق طبعا. وعلي بن مديني قال صالح وليس بالقوي. الساجي قال صدوق وإلى آخره. نروح لمحمد المطرف الثاني اللي خالفه. محمد بن مطرف محمد بن مطرف يا عزيزي هذا هو ابن داود أبو غسان من رجال الكتب الستة. قال أحمد وأبو حاتم والجوزجاني ويعقوب بن شيبة ثقة. وقال أبو حاتم أيضا لا بأس به ذكره أحمد فجعل يثني عليه. قال ابن معين شيخ ثقة ثبت. وقال ابن معين في رواية أخرى ثقة. وقال ابن معين أرجو أن يكون ثقة. وقال في رواية الرابعة ليس به بأس. وكذا قال أبو داود والنسائي. وقال ابن مثنى كان شيخا صالحا إلى آخره. وذكر ابن حبان في الثقات وقال يغرب. ايش رايك احمد الحين ايش كيف تحل المشكله هذه الان؟ والاول من فين جايبه؟
الاول
ها لا مو السقط والزياده لانه هذا هذيك السقط والزياده لما يكون متحد الاسناد وواحد زاد هذا اصلا غير الشيخ يعني. هم اتفقوا في زيد بن اسلم وبعدين كل واحد جاب وادي. هذاك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة. وهذاك عن زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن محيريز عن عبادة. هذا إسناد وهذا إسناد. زيد أكثر إنسان فيما أعلم يروي عنه في الوجود عطاء بن يسار. ولا أظن أحد أن أثبت في عطاء بن يسار من زيد بن أسلم. وهذا من أسباب الإشكال. هذا من أسباب الإشكال. هذه هي الجادة أصلا. زيد أول ما تقول زيد بن أسلم عطاء بن يسار عطاء بن يسار عطاء بن يسار تمام؟ لا أيوة هذا بس المشكلة إنه ما يتضح لك هذا إلا بعد إيش؟ لا هذا ما يتضح لك إلا بعد ما يجيك الإسناد الثاني. لما أنت لا 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 الآن الإسناد الثاني هو نفسه إيه ما في مشكلة الراوي ليس متروكا لا بأس به يعني ضعيف لا بأس به ضعيف صالح تمام الفكرة هي الآن لما جبت الإسنادين مع بعض، واحدة من وجوه ترجيح إسناد هشام بن سعد على إسناد محمد بن المطرف إنه إسناد محمد بن المطرف هو الجادة، هو اللي يسبق إلى الذهن أصلا، والثاني لا يسبق إلى الذهن، الثاني يتطلب حفظا، يتطلب يعني قصدا، إنه زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز مدري محيري عن عبادة. تمام؟ طب الآن هذا واحد من الوجوه. وجه ثاني يكمن في توثيق أو في كلام تعمدت أن أقفزه وأتجاوز قراءته في سيرة مين؟ هشام بن سعد. ها قال وين هشام بن سعد؟ هو اللي أنا تعمدت. قال الآجري عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم وإن كان ضعيفا، بس له اختصاص بزيد بن أسلم ومعرفة خاصة بحديث زيد بن أسلم. فاتضح لك الآن أنه ترجيح حديث هشام له مبرران، صح؟ الاختصاص بزيد وأنه إسناد غير الجادة، ولكن هذا كله يصلح بعد أن تقف على الإسناد الثاني. أي طبعا كان مستنكرا قبل أن يقف، ولكن لم تتبين له عورته حتى وقف على الإسناد الثاني فقال هذا هو. تمام. الآن عندنا سؤالان. السؤال الأول هو لماذا هذا أرجح؟ خلاص ذكرنا وجه الترجيح الآن، تمام؟ حتى كمان ممكن يكون في وجه ثالث بس أنا أحتاج مراجعة لأني ما بحثت فيه، اللي هو رواية محمد بن مطرف عن زيد قد تكون لا غالبا يكون فيها مشكلة بعينها، بس قد يكون مقلا عن زيد، فهمت؟ ولما يكون راوي مقلا جدا ويكون الآخر عنده اختصاص فهذا من وجوه الترجيح، غير أنه له اختصاص أنه الآخر يكون مقل ليس له علم بهذا الشيء. بس أنا ما أحتاج أراجع فيها، يعني أحتاج أراجع في هذا عن محمد تحديدا. طيب بس باقي السؤال أنه ليش أنكروا، ليش استنكر من بدري؟ طبعا برضو هذا يحتاج لبحث، بس أنا ما بحثت حقيقة، يعني يحتاج لبحث مثلا في رواية. خلينا نشوف زيد، جيب لي الأول تهذيب الأول. ها لا 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 أظنه موجود، بس شوف في فوق الثاني، الأول مو موجود. أها اللي هو رواية زيد عن عبادة قد يكون غير معروفة، هذه برضو تحتاج بحث، حقيقة ما بحثت. هات ممكن يكون استنكار يا أبو عمر إنه زيد ما يكون له رواية عن أبي عبادة طيب كان رجلا صالحا لا أعلم بأسا لم يسمع من سعد ولا من أبي أمامة. هنا لما ذكر شيوخه احنا نحتاج تهذيب الكمال، مو موجود صح؟ اي لانه الكمال يستقصي هنا، ما استقصى هنا. لما ذكر شيوخه قال عن زيد بن اسلم: روى عن ابيه وابن عمر وابي هريره وعائشه وجابر وربيعه وسلمه وانس وابي صالح السمان وابو سلمة ولا عرج، لم يذكر عباده. طبعا ليس بالضروره لانه ما يستقصي، لكن شو اسمه قد يكون يأتي عند المتقدمين أحيانا استنكار أنه مثلا فلان التابعي عن فلان الصحابي لا يعرف إلا من هذا الطريق، يعني ما جاءتنا رواية للتابعي هذا عن هذا الصحابي إلا من هذا الطريق. أيوه فقد يكون الاستنكار أنه قد يكون زي ما قلت لك أحتاج أبحث أنه ما روى زيد عن عبادة إلا هذا الحديث مثلا، فيأتيك من طريق محمد المطرف يقول لك ما هو ضابط معي. فلما يجيك الاسناد الثاني يقول تمام بس. الان هذا مثال على ايش يا حمزه؟ ايوه انه انكرته، انه انكرته تمام. طيب الان، الان يا محمد هذا الاستنكار صورته مخالفة من لمن؟
مخالفة الضعيف،
مخالفة الثقة. يعني هذه صورة جديدة يعني. تمام، هذه صورة جديدة يعني، صورة معاكسة، صورة معاكسة للمشهور، مخالفة الضعيف للثقة التي يرجح فيها الضعيف على الثقة. ترجيح الضعيف على الثقة مجرد اعتبار بعض أحاديث الضعيف هذه عبقرية خطيرة، انتقاء أحاديث معينة من أحاديث الضعيف يتبين أنه أصاب فيها، لأن حكمهم عليه أصلا بأنه ضعيف لا يساوي كل أحاديثه خطأ، لا يساوي. ليش حكم عليه أنه ضعيف؟ لأنه أخطأ كثيرا. طب والقليل الباقي؟ والقليل هذا ترى أحيانا يكون 40%، 40% من رواياته، ممكن يكون 50%، بل ممكن يكون 60% صحيح و 40% خطأ ويقولون ضعيف. واضح؟ بس كيف تجيب الصواب من اللي هو من 40% اللي أصاب فيه؟ بمثل هذه المقارنات، يكون أصلا في استنكار لرواية ما، ثم تأتي على الوجه الصواب ويكون في اختصاص، يكون في كذا، يكون في طيب حكم عليهم. ولذلك من أكبر، من أكبر الأمور التي أسيء بها إلى علم الحديث، وهذه نقطة جوهرية جدا جدا جدا، من أكبر الأمور التي أسيء بها إلى علم الحديث نقله من حالة المرونة إلى حالة الصلابة، ومن حالة خلنا نقول التعدد والقابلية للترجيحات المختلفة إلى حالة القوالب الصلبة الجاهزة. هذه الآن إيش القالب اللي تضعها فيها؟ ما تقدر تضعها في قالب، صح؟ انتهينا. لا وتقدم الضعيف، واضح الفكرة شباب؟ ترى هذا العرض الذي أنا أعرضه الآن لكم هو ليس هو الذي ستلامسه في كثير من القراءة المختصرات الحديثية. أنت ستقرأ الحديث من أكثر العلوم اللي فيها قوالب، فإن كان كذا فهو كذا، فإن كان كذا فهو كذا، فإن كان كذا فهو كذا، علم الحديث. وهذا يخالف مقاصده بشكل تام من تام من تام. ولذلك وقعت إشكالات كثيرة جدا جدا، شوفها في حواشي تحقيقات الكتب. حسنه ابن المديني وليس كما قال. تكفى يا أبو الشباب، ما يصير، ليس كما قال. لماذا؟ ما في يعني ما في إشكال يتبين لك بالبحث العميق الطويل اللي استيفاء التام نتيجة تخالف فيها ابن المديني. يعني هذه كبيرة، كبيرة مرة، بس يعني تنبلع مع مهضمات. المهضمات هذه إنك تكون بحثت بحثا تاما واستقصيت ورجعت وقارنت واستندت في الغالب إلى واحد من الكبار، تنبلع. بس هنا المشكلة إيش؟ ليش حسنه ابن المديني وليس كما قال؟ لا لا لا، وليس كما قال صحيح، يقول هو صحيح وليس حسن. أو 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 ابن المديني قال صحيح، لا ابن المديني قال صحيح فقال ليس صحيح ولكنه حسن. بالضبط، من جد تبع الإسناد في واحد من الرواة في تقريب التهذيب صدوق، وعنده هو في القالب القوالب الجامدة إنه إذا كان صدوق يعني حسن بس. فابن المديني قال صحيح، فقال له ليس صحيحا وإنما حسن. ليش؟ لأن فيه فلان قال فيه في التقريب صدوق. طب تمام تمام، خلينا نفترض إنه ابن المديني ما يخالفك في إنه صدوق، صدوق يعني صدوق اللي هي تساوي إيش؟ إيش في ألفاظ أخرى زي صدوق عند المتقدمين؟ لا لا لا، صدوق لا بأس به، حسن الحديث ممكن تجي بعض معانيها، لكن أهم وأصدق كلمة تساوي صدوق لا بأس به. طيب طيب ابو الشباب خلينا نفترض الان ابن المديني قال مثلك صدوق تمام، تعرف انه هو وهو مستوعب تماما انه صدوق يقول عنه صحيح، هو يقول صحيح تمام، هو ليس بالضرورة أن لأنه صدوق أو لأنه لا بأس به ينزل بالتعبير فيقول حسن. مشكلتك أنت أنك ما عرفت إلا هذه القضية وجئت تحاكم تطبيقات السابقة إليها. حسنه الترمذي وليس كما قال حبيبي الترمذي عنده صلاح للحسن، تحاكمه إلى، فإذا كان ليس كما قال بناء على تعريفه هو تمام ما في مشكلة، يجوز أنه يفوت الترمذي شيء في هذا يجوز تمام. طيب المفترض أنه نأتي إلى معاني المنكر التفصيلية، وهذا إن شاء الله سيكون اللقاء القادم، ولذلك اللقاء القادم إن شاء الله سيكون تطبيقيا، يعني المنكر احنا قلنا اعتبار العام أنه هو تعبير عن استنكار معين، طبعا هذا التعبير فضفاض، هذا ليس التعبير الدقيق الآن، هذا بس هذا خلينا نقول الوصف، الوصف العام، هذا ليس تعريفا لمصطلح المنكر. الوصف العام المقدمة التعريفية للمنكر هي أن يقع استنكار في نفس المحدث لرواية ما بسبب، غالبا بسبب أحد أمرين، إما تفرد غير محتمل وإما خطأ، والخطأ غير التفرد غير المحتمل. التفرد الغير محتمل يتبين فيه الخطأ ولا يتبين؟ لا يتبين، لا يتبين، ولكن يتبين فيه إيش؟ باستنكار انه فيه تركيبه منكره، لكن لم يتبين ايش وجه الخطا فيها، بل احيانا ترى لا يجزم بانها خطا لكنها مستنكره. والصوره الثانيه هي ان يتبين هذا الخطا، وهذا الخطا له صور في التبين وساذكرها بالامثله. يعني حنقول الصوره الاولى ان يخالف الثقه الثقات ومثال عليها واحد، الصوره الثانيه أن يتفرد بالحديث راو ثقة مو حتى صدوق ولكن يكون في اعتبار معين جعله منكرا، ثالث أن يتفرد صدوق، الرابع أن يتفرد ضعيف، خامس أن يتفرد متروك، سادس أن هو عموما هذه كلها بس تعدد صور جيد. بعدين أن يخالف ضعيف ثقة، أن يخالف ثقة أو أن يخالف ثلاث درجات خلينا نعتبرها، إما ثقة أو متوسط أو ضعيف. فإن شاء الله اللقاء القادم يكون في أمثلة متعددة لقضية تطبيقات على الحديث المنكر. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.